المكلفين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الطلاب والطالبات المتابعون والمتابعات في هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي من خلال هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي عنيت بنشر العلم الصافي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن قام عليها وانتسب إليها وبارك الله الجهود المبذولة فيها. وها نحن نواصل معا ما كنا بدأناه في هذه الحلقات حول أحكام البيوع، وهذا هو الدرس الثامن والذي نتناول فيه أحكام الدين مع أيضا ما يتصل بذلك من أحكام الحوالة لاتصال الحوالة أيضا بالدين. وكنت أيها الإخوة قد تناولت في الدرس الماضي ما يتصل بالقرض، ولعلنا نطالع بعض الشرائح على عجل التي لخصت بعض الأحكام، من ذلك ما يتعلق بتعريف القرض وأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ومنه تعلم أن الأصل في القرض أن يرد البدل وهو المثل للقيمة، فيرد قيمة عفوا بدل أو مثل ما اقترض، وهذا يعني أنه ولو إن مثلا العملة التي كان بها القرض انخفضت، فأنت اقترضت مني 1000 جنيه والجنيه مثلا نزل، أرد لك 1000 جنيه. وهذا عند الفقهاء مستقر إلا إذا كانت العملة قد أصيبت بكساد أفقدها أكثر قيمتها، فعندئذ تقويم ذلك بالعدل له وجه معتبر. القرض من عقود الإرفاق أيضا كما نشاهد في هذه الشريحة، ويصح القرض القاعدة في كل ما يصح بيعه. وحديث أبي رافع أصل في القرض من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والاستسلاف هنا هو الاقتراض، هو الاقتراض. فلما قدمت عليه إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي هذا الرجل، فلم يجد بكرا وإنما وجد ما هو أفضل منه فقضاه، وقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء. وقد ذكرنا فوائد من هذا الحديث كما هي موجودة بين يديكم: جواز القرض، جواز المطالبة بالدين الحال، حسن القضاء، جواز القضاء بأفضل من المثل بلا اشتراط، ولا ينبغي للمقترض أيضا مجافاة حق المقرض. هنا مسائل مهمة أيضا في القرض تعرضنا لها في الدرس الماضي، هي كما بين يديكم: منها أرد خير من مثل القرض بلا شرط، اشتراط رهن أو كفيل للتوثيق هذا أيضا جائز، اشتراط تأجير رد القرض هذا من المعلوم أنه محل خلاف والجمهور على منعه. وذكرنا أن قول المالكي واختيار شيخ الإسلام تيمية جواز هذا الاشتراط، أما اشتراط منفعة في القرض فإذا كانت زائدة متمحضة للمقرض على المقترض فهي من الربا الممنوع، لكن إذا كانت هذه المنفعة من غير المقترض فثم خلاف بين الفقهاء، والقول بجوازها قول قوي. وهكذا إذا كانت المنفعة متبادلة كما ذكرنا ومثلنا على هذا بمثال جمعية الموظفين، فهي يصدق عليها أن الاشتراط للمنفعة من غير المقترض، لأنه ما هو كل من سيكون الآن أمامك ناس لن يعني يتحقق فيه أن القرض وقع من كل وقع منك عليهم، ولذلك يقال أن المنفعة هنا متبادلة، وهي في الوقت نفسه قد وقعت من غير المقترض في مثل هذه الصورة من بعض هؤلاء، وبالتالي هذه الصورة التي لم تكن فيها المنفعة متمحضة زائدة للمقرض على المقترض، قال جمع من أهل العلم بجوازها. أيضا هذه أمثلة للزيادة المحرمة للقرض أشرنا لها عند الكلام عن الربا، وهنا تجدون في هذه الشريحة جمع لها، ومن أمثل أو أظهر صورها ما يكون من الفوائد التي تعطيها البنوك للعملاء الذين يفتحون الحسابات الجارية، وقد تقدم إذا تذكرون في الربا قلنا إن الحسابات الجارية عبارة عن قروض، فأخذ هذه الفوائد عندئذ يكون من الزيادة المحرمة التي توقع الشخص في الربا الممنوع شرعا. الآن نواصل ما كنا بدأناه في الدرس الماضي في أحكام الدين، ولعلك تبدأ من أول الباب الشيخ سعد حتى نأتي على المسائل إن شاء الله تعالى تباعا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب أحكام الدين، ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
إذن من يلزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل الأجل المتفق عليه، للحديث لعموم المسلمون على شروطهم، وقد اشترط الأجل، وهذا كما ذكرنا ثابت عندئذ بالنسبة لهذا العقد، لأنه عقد بيع أجل وهو شرط موافق لمقتضى العقد، يلزم عندئذ الطرفان الالتزام به، لسيما فيما يتعلق في حق الدائن، وإلا فإن المدين لو عجل هذا الثمن أو المبلغ كان مسقطا لحقه في الأجل عندئذ. ومن أوجه لزوم هذا الأجل على الدائن وعدم مطالبته المدين بالدين إن هذا الأجل له وقع في الثمن، هذا الأجل له وقع في الثمن، فعندئذ لا يجوز إسقاط هذا الأجل. يعني هو لما باعك سيارة بمثلا 50,000 على مدى سنتين، والحقيقة أن هذه السيارة لو باعك إياها نقدا ربما كانت أقل من ذلك، فهو قد أخذ عليك في كل سنة ما لا يقل عن 5% أو 10% أرباح، لكن لو أنك اشتريت هذه السيارة نقدا حال لا أخذتها ربما 40,000، فكيف تطالبني بسداد 50,000 كاملة الآن وأنا متفق معك على أنها تكون بعد مدة من الزمن، وهذا الزمن له وقع في الثمن، وهذا الأصل فيه، وهذا الأصل فيه، وهذا من المعاني التي لم يجوز الفقهاء الذين منعوا، لم يجوزوا اشتراط الحلول أو التعجيل لما كان مؤجلا. قال: ولم يحجر عليه قبل أجله، يعني ما يحكم بكونه قد أفلس فيحجر عليه عندئذ لحظ الغرماء الذين يطالبونه بناء على إن والله عليه دين 1,000,000 ريال. نقول المليون هذا نعم هو الآن لا يملك لها وفاء، لكن متى يجب عليه أصلا أن يسددها؟ قالوا بعد سنة. لا نقول إذن لا يعد مفلسا في هذه الحالة أو غير قادر على أدائها لأنه لم يأتي وقت المطالبة بها، يمكن بعد سنة يأتيه رزق فيستطيع عند أذن الوفاء، فكيف تحجرون عليه؟ دعوه يترزق، دعوه يبيع ويشتري، دعوه يعمل ويتصرف في ماله. قالوا لا، نحن نخشى أنه بعد سنة ما يكون عنده مال أبدا، الآن عنده 500,000 فقط، سنحجر عليه ونقتسم هذه 500,000، يأخذ كل واحد منا نصف حقه أحسن من أن يذهب عليه كل المال. نقول ليس هذا من حقكم، بعد سنة ربما يكون عنده 1,000,000 كاملة وربما فعلا لا يكون عنده شيء، لكن لأن الدين مؤجل فلا تملكون المطالبة به قبل أجله إذ هو وقت استحقاقه. قال ولم يحل تفليسه، يعني الحكم بفلسه وما يترتب على الفلس أو الإفلاس عندئذ من أحكام، منها الحجر عليه. قال ولا بموته، يعني إن الدين لا يحل بموته إذا مات المدين بدين مؤجل عليه 100,000 بعد سنة، مات الآن، هل يحق للدائن أن يطالب الورثة، لأن الآن الحقوق انتقلت للورثة، أن يطالبهم بسداد الدين كاملا الآن 100,000 ريال أعطوني إياها الآن؟ قال لك إذا وثقه برهن أو كفيل فإنه يبقى على أجله، فإن تعذر عليه ذلك، الورثة ما استطاعوا أنهم يجيبون رهن ولا من يكفل هذا الدين ولا من يكفل نعم سداد هذا الدين، فإنه على المذهب عندنا يكون الدين حالا بالوفاة، فيلزم عند الورثة إخراج هذا الدين لأجل ألا يتضرر الدائن المستحق من ذلك فيذهب عليه دينه. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو ما قرره صاحب الكتاب هنا. نعم.
قال وإن أراد سفرا يحل قبل رجوعه أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك.
نعم، لأنه يلحقه به ذلك ضرر، يلحقه بذلك ضرر، هذا السفر طويل والدين سيحل قبل أن يعود، فيترتب عليه تأخير حقه والمطال فيه، فله عندئذ أن يمنعه ما لم يوثق، يعني ما لم يضع رهنا، فيتمكن عندئذ الدائن من الاستيفاء من هذا الرهن، أو عنده كفيل فيطالب هذا الكفيل بالأداء إذا حل الأجل، وهذا ظاهر. نعم.
قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره.
نعم، إن كان الدين حالا قد جاء أجله لكنه معسر ما يستطيع، ما عنده شيء، المعسر هو الذي لا يجد وفاء حقيقة أو حكما، فهذا يجب إنظاره، يعني الصبر عليه، وذلك لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الخدري أن رجلا أصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهل يحبس المعسر في هذه الحالة أم لا؟ الأصل ألا يحبس، كما قال ابن هبيرة ليس لذلك أصل في الشريعة، وجمهور أهل العلم عليه، إلا أن بعض الفقهاء قرر الحبس في هذه الحالة استظهارا. كيف استظهارا؟ حتى يثبت فعلا إعساره، لأن الناس الآن كثر ادعاؤهم بالإعسار وإنهم لا يجدون ولربما كانوا قادرين، يستظهر هذا ويتأكد منه بحبسه فيحبس مدة من الزمن يقرره قاضي، ثم بعدها يأتي بثلاثة من ذوي الحجة ممن يشهد من أصحاب العقل والديانة بأن فلان فعلا أصابته فاقة وليس لديه ما يؤدي دينه ويوفي أو يسدد ما عليه، وعندئذ يخرج من سجنه أو حبسه. والأصل في الحبس أنه للمماطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. والحبس نوع من العقوبة، نوع من العقوبة، فيعد الناس الممتنعين، يعد الناس الممتنعون من الأداء أو الوفاء في حكم المماطل حتى يثبت العكس لفساد ذمم كثير من الناس في هذا الزمان ولحفظ الحقوق. فإن قضى القاضي بذلك فله وجه وعليه العمل عندنا في هذه البلاد. نعم.
قال: فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله، فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه.
نعم. وهذا ظاهر في أنه من ادعى أنه معسر فقال يحلف ويخلى سبيله، يحلف ويخلى سبيله، وذلك تصديقا له. والأصل في المعسر أن يثبت ثلاثة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة، وهذا اللي عليه العمل القضائي عندنا. قال: فإن كان موسرا لزمه الوفاء، يعني إن كان قادرا على الأداء فيلزمه عندئذ أن يوفي هذا الدين للأدلة المتواترة على وجوب أداء الحقوق. وأيضا مما يخص الاستدلال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، والمطال هو التأخير وعدم الوفاء عند حلول الدين، هذا مطال. والمطال يقابله الملاءة، والملاءة تكون بالقول وتكون بالبدن وتكون بالمال، تكون بالقول بأن يعني لا يماطل بقوله فيوافق على سداد دينه، وتكون بالمال بأن يؤدي هذا الدين، وتكون بالفعل بأن يحضر إذا استدعي من الحاكم أو القاضي لأجل هذا الدين. ولذلك كان الغني المماطل مستحقا لهذه العقوبة وللكلام فيه بسبب مطاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو أصل في هذا الباب قد رواه الشيخان: مطل الغني ظلم. قال: فإن أبى حبس حتى يوفيه، أي إن أبى من الوفاء لا لإعساره وإنما لمطاله يحبس حتى يوفيه، للحديث المتقدم وفي لفظ اللي الواجد يعني القادر على الأداء يحل عقوبته. والحبس نوع من أنواع العقوبة. قال: فإن كان ماله لا يفي بدينه، تفضل.
قال: فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم.
نعم، وذلك حماية لحقوقهم، لأن الدين هنا لا يفي بالمال كاملا، مثلا المال مليون والدين 500,000، فعندئذ الغرماء إذا سألوا الحاكم أن يحجر عليه بأن يمنعه من التصرف في المال حتى لا يذهب عليه أكثر من ذلك، يذهب عليهم أكثر من ذلك، فيلزم عندئذ الحاكم أن يجيبهم إلى سؤالهم، هذا بشرط ماذا؟ أن يكون الدين حالا. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يلزمه بل لا يشرع له إجابته في مثل هذه الحالة. نعم.
قال فإذا حجر عليه أو فإذا حجر عليه لم يجوز تصرفه في ماله.
نعم، لأن الأموال الآن أصبحت مشغولة بحقوق الغرماء، الغرماء الآن تعلقت حقوقهم بهذا المال المحجور عليه دفعا للضرر عنهم، فإذا تصرف فقد ألحق بهم الضرر فيما لا يملك فيه كما ذكرنا تصرفا، لأن هذا قد تعلقت به تلك الحقوق والمطالبات من هؤلاء الدائنين. قال ولم يقبل إقراره عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إنه كما إنه يمنع من التصرف في هذا المال لتعلق حق الغرماء به، فكذلك لا يقبل أن يقر بشيء عليه في هذا المال، بأن يأتيني الشيخ سعد مثلا ويقول هذه السيارة لي وقد حجر عليه بعد ذلك، فلو قلت أنا نعم أقر بهذا وليس عنده طبعا هو بينة إلا إقراري، قالوا لا يقبل عندئذ بعد الحجر. لماذا؟ قالوا لأنه قد يتواطأ معه على ذلك فيترتب عليه إلحاق الضرر ببقية الغرماء فأقفل الباب عندئذ، بخلاف ما لو أتى الشيخ ببينة شهادة أو شيء يثبت إن هذا المال فعلا له، فمن وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وتلك مسألة أخرى. نعم.
قال ويتولى الحاكم قضاء دينه.
نعم، الحاكم يتولى قضاء الدين بأن يحجر عليه ثم يوفي الغرماء بحصصهم في هذا المال. ومما يدل على هذا ما جاء في قصة عمر بن الخطاب لما خطب وقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحج، كان يشتري الإبل يسابق بها الناس فيسبق الحجيج بتلك الإبل فإدان وقع في الدين الحقيقة وكثر غرماؤه، ولذلك قال فدان معرض وقد أرين به حاطه عندئذ الدين، فقال عمر فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغدات فنقسم ماله بين غرمائه، فكان الحاكم عندئذ وعليه العمل هو الذي يؤدي عنه لأنه قد رفعت يده وكفت عن أن يتصرف في هذا المال. والسند سند هذا الحديث محتمل للتحسين وإن كان فيه ضعف لأن العمل على ذلك. نعم.
قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.
نعم، إذا كان للمفلس رقيق قد جنى جناية على رقيق أو عبد آخر، فإذا قدرت مثلا قيمة هذه الجناية بعشرة آلاف وقيمة العبد الجاني قيمته مثلا بخمسة عشر ألفا فيدفع له كم؟ نعم، عشرة آلاف الأرش، بخلاف ما لو كان العكس، لو كان جنى وكانت قيمة عشرة آلاف والجناية قيمتها خمسة عشر ألفا فيدفع إيش؟ العبد عندئذ أقل القيمتين. نعم.
ثم من له رهن فيدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
نعم، فلو كان الرهن مثلا مئة ألف والدين قيمته مئة ألف فيدفع قيمة الرهن مئة ألف ويبقى للدائن عندئذ منها مئة ألف، هذه المئة الثانية تكون بين الغرماء محاصة، واضح؟ وهذا يعني كما ذكرنا فيما تقدم لأن حقه أولى عندئذ من غيره، فهو متعلق بهذا الرهن وبذمة المفلس معا، أما الديون الباقية فمتعلقة بذمة المفلس فقط، يعني حق هذا الراهن تعلق بهذا الدين الموجود عندك فهو ما يدخل معه باقي المدينين فيه. فلذلك هذا الحق الذي تعلق به ذمة الراهن وهو الدائن فإنه عندئذ الراهن عفوا يطلق على المدين، لكن الدائن تعلق حقه تعلق بذمة هذا الرهن فعندئذ أو تعلق بالرهن وبذمة المفلس فعندئذ يستحق هذا الرهن دون بقية الغرماء، بينما بقية الغرماء يدخلون معه في ذمة المفلس من حيث الاستحقاق، فهو يأخذ حقه من الرهن هذا وهم يأخذون حقهم من ذمة المفلس عندئذ. وهذا يعني ظاهر وقد بينه المؤلف في الصورة التي بعدها. نعم.
قال: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد
وجد متاعه الذي باعه يعني معاوضة بعينه ما تغير كما هو، نعم، لم يتلف بعضه لم ينقص ولم يزد زيادة متصلة، لم مثلا يكبر أو يتغير عما كان عليه، نعم، ولم
يأخذ من ثمنه شيئا،
ما دفع له المدين شيئا من الثمن، أخذ من هذه السيارة كما هي ولم يدفع شيئا منها ولم تتلف ولم تتغير فله أخذه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فحق به من غيره. وهذا كما ذكرنا قبل قليل في شأن الراهن أنه تعلق حقه بالرهن لأن هذا الرهن توثقة لدينه، فهكذا هذا تعلق حقه بعين ماله ونفسه متشوفة إليه. وهذا يعني الحديث على ظاهره، ولذلك أخذ الفقهاء الحنابلة بهذا الظاهر وانضم إليه أيضا رواية ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، يعني من ثمن هذا المتاع والسلعة، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، لو كان دفع له نصف القيمة وبقي نصف القيمة خلاص ما له فيها حق، لأنه في الحقيقة لم يجد متاعه بعينه في هذه الحالة، وإنما قد دفع له شيء من هذه القيمة، وعندئذ يدخل مع بقية الغرماء. قال: نعم.
قال: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
نعم، لما تقدم قبل قليل من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الخدري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كثر دينه من ثمار ابتاعها فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلكم، ويكون هذا على وفق العدل بالمحاصة بينهم جميعا. نعم.
قال: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم.
نعم، ينفق عليه وعلى أولاده وزوجته وبيته وحاجاته الأصلية والأساسية إلى أن يقسم المال ولو طالت المدة. لو تأخرت المدة وقل المال كان 500,000 والديون مليون وجلسوا سنة ينفقون وذهب عندئذ 100,000 يقتسمون 400,000 لأن هذا حقه، لأن هذا حق له في ماله من غير تعد ولا تفريط، وإنما الممنوع منه أن يتصرف فيه في غير حاجته الأصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. ومن النفقة كسوته وكسوة عياله على الصحيح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم.
قال: فإذا وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
يعني إن وجب للمفلس حق على أحد بشاهد واحد عدل ولم يكن ثم شاهدان وأبى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد، شاهداك أو الشاهد هنا يكون معه اليمين تأكيدا عندئذ وإثباتا للحق، لا يجبر عندئذ على ذلك لأننا لا نعلم صدق الشاهد، فإن قال الغرماء نحن نحلف مع الشاهد على أن هذا حق لهم، حق له أي لهذا المفلس، هل لهم ذلك؟ الأقرب أنه ليس لهم ذلك، لأنهم عندئذ يثبتون ملكا لغريمهم تتعلق به حقوقهم، فلم يجز ذلك منهم، فهم في حال تهمة ولهم في ذلك مصلحة، لأنهم لما يحلفون مع هذا الشاهد فهم في الحقيقة يريدون أن يثبتوا له مالا زائدا ليستوفوا دينهم منه، هذا غير ثابت لأجل تلك التهمة أو المصلحة. يمكن أن نشير إلى أبرز المسائل عبر هذا التقسيم من الشرائح فيما يتعلق أولا بتعريف الدين، وهو لزوم حق في الذمة، والأدق هنا أن نضيف كما نص الفقهاء حق مالي حتى تخرج الحقوق غير المالية، لأن الحقوق منها ما يكون ماليا كالقرض والسلم، ومنها ما يكون غير مالي يعني حق البر مثلا، وكحق العباد بعضهم على بعض، وكحق الله جل وعلا على عباده. ما يصح فيه الدين هو بهذا النحو: بالأعيان المثلية مثل المكيلات والموزونات، الأموال القيمية المنضبطة بوصف مثل السيارات، يعني ممكن تقرض شخص سيارة ويرد لك سيارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد ربعين، وهي كلها من الحيوانات، لكن الشرط أن تنضبط هذه بالوصف. وكذلك المنافع قد تكون من هذا القبيل، فيصح فيها الدين. يصح فيها الدين كيف يصح فيها الدين؟ يعني ممكن شخص يكون الدين الواجب في ذمته عملا أو منفعة، بما أن المنافع عبارة عن أموال فلها قيمة، يصح بيعها، فيصح عندئذ إيقاع الدين عليها. نعم. أما الدين المؤجل فقد تكلمنا عنه في تلك الصور المطالبة به قبل الأجل، وقلنا لا يلزم أداؤه قبل أجله، المطالبة به عند الإفلاس، لا يحل الدين بالفلس، لو أن الشخص أفلس الآن والدين لم يحل بعد لا يجوز عندئذ المطالبة، بل يجب يعني تأجيل هذا إلى حين حلول الدين. أما المطالبة في حال الموت فثم خلاف الحقيقة على قولين، فمن الفقهاء من يقول يحل بالموت مطلقا، ومنهم وهم الجمهور، ومنهم من يقول إذا وثق بكفيل أو رهن، وثق بكفيل أو رهن فلا يحل، وهو المذهب عندنا. أحوال المدين: إما أن يكون معسرا فنظرة إلى ميسرة، أو يكون غير معسر فيلزمه الوفاء، فإن كان المال الذي لديه لا يكفي لوفاء دينه فإنه يكون عندئذ يشرع حجر الحاكم عليه، ويكون المال بين الغرماء. تقسيم مال المحجور عليه بهذه الصور التي أشرنا إليها قبل قليل، وهذا التقسيم أو التشجير يسهل تصورها، وبينا أن من وجد متاعه عند رجل بعينه لم يؤدي شيء منه له فهو أحق به من الغرماء، وهكذا من كان له رهن فله أقل الأمرين، قيمة الدين أو قيمة الرهن، وكذلك ما يكون من المتبقي فيقسم على الغرماء بقدر ديونهم. ننتقل بعد ذلك إلى باب الحوالة، والحوالة لها صلة بالدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
أحسنت. انتهى المؤلف من الحوالة في هذا السطر أو السطرين، وهو اختصار كبير وفيها مسائل كثيرة، وهناك شروط للحوالة، لعل المؤلف اختصارا ترك ذلك، بل ودمج معها باب الضمان لصلة كل منهما بالدين كما سيأتي الإشارة إليه. وأكثر الفقهاء في الحقيقة على الفصل بين هذين البابين، الحوالة والضمان، بينما المؤلف قد جمعهما. والحوالة في المقصود الفقهي أو الاصطلاح الفقهي يراد بها نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وصورتها لو جيت للشيخ، شو اسمك؟ لو جيت للشيخ سمير وجواره حسين، الشيخ سمير يطالبني ب1000 ريال، فلما جاءني وقال قد حل الأجل أعطني 1000، أنا أطالب الأخ حسين ب1000 ريال، فأقول له اذهب إلى حسين وخذ منه 1000 التي أطالبه بها، فإذا كان الأخ حسين مليئا قادرا على الوفاء وغير مماطل، وهو كذلك إن شاء الله تعالى، فيلزم الأخ سمير أن يتحول عليه، من أحيل على مليء فليتبع، يلزمه ذلك. وهذه الحوالة فيها الحقيقة تحقيق لمصلحة الأطراف كلها، مصلحة الأخ سمير في أنه يستوفي دينه، ومصلحة الأخ حسين في أنه يوفي ما عليه، ومصلحتي أنا أيضا في التوفية وقضاء الحق الذي علي. ولذلك يقال بأن الحوالة مشروعة بالسنة كما في هذا الحديث المتفق عليه، وأيضا بالإجماع، فقد نقل ابن قدامة في المغني وغيره من الفقهاء الإجماع على مشروعيتها، وهي استيفاء أقرب من أن تكون بيعا، وإن كان الجمهور يرون أن الحوالة بيع ويقولون هي من بيع الدين بالدين، وهذه الصورة اللي تو أخذناها، لأنه أنا عندي في الحقيقة دين على الأخ حسين وبعته على الأخ سمير، فهو قالوا بيع دين بدين، لكن ذهب بعض الفقهاء كالحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها نوع من الاستيفاء، قال لأن المرء يستوفي ماله بنفسه، أنا لو ذهبت إلى الأخ حسين وقلت له أعطيني المال الذي لي عندك، هل يكون هذا من قبيل البيع؟ هذا استيفاء لأنه دين. فهكذا يستوفي المرء دينه عن طريق وكيل له أو عن طريق غيره ممن في الحقيقة يقبض هذا الدين، فيوفي عندئذ الحق الذي عليه. ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء، فقال مطل الغني ظلم، ثم قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وهذه الحوالة لها أطراف، الطرف الأول المحيل، من هو المحيل في صورة هذا الدين الذي بيني وبين حسين وسمير؟ من المحيل؟ أنا. أحسنت. طيب، ومن المحال؟ سمير. أحسنت. والمحال عليه حسين، والمحال به هو الدين. فإذا المحيل هو في الحقيقة المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو المدين الثاني، هو المدين للمدين. واضح؟ وهذا يتبين منه عندك أركان الحوالة، يتبين من أركان الحوالة، وهذه الأركان يضاف إليها ركن الصيغة وهي الإحالة، وما يتصل بالدين وهو المحل، فإن شئت أن تقول المحال به وهو الدين الذي على المحيل للمحال، أو المحال فيه، داخل هذا كله في محل الحوالة، وهو الذي يستوفى من المحال عليه من قبل المحال، واضح؟ وذلك لصالح تبرئة المحيل وأداء الحق عنه. هل يعتبر رضا هؤلاء الثلاثة المحيل والمحال والمحال عليه أم لا؟ الحقيقة إن في المسألة تفصيل، أما المحيل فيعتبر رضاه بكل حال، وهو المدين الأول في هذه الصورة، لا بد من رضاه بهذه الحوالة، إذ الحق عليه وهو الذي يقرر إحالة الدائن على غيره من عدمه حتى لا يلحقه عندئذ ضرر، فقد يحال على ما لا يريد أن يحال عليه. أنا لو دريت أنه بروح للأخ حسين ما قبلت، قلت أنا أوفيه، فيقع عندئذ حرج بين يعني الأطراف، ولذلك لابد من رضا المحيل مطلقا بكل حال، سواء كان المحال عليه مليئا أو لم يكن. أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه بكل حال أيضا، ما يعتبر رضاه سواء كان مليئا أو لم يكن، مماطلا أو لم يكن، وذلك لأن الحديث لم يشترط رضاه، وإنما نقع في المحال، نحتاج أقصد إلى التفصيل. فالأخ الآن الدائن لي الذي سأحيله على المدين الآخر بالنسبة لي ليستوفي حقه منه، هل يشترطه في الصورة هذه الأخ سمير، هل يشترط رضاه أم لا؟ نقول إن كانت الإحالة على ملي كان سمير حسين عفوا ملي، فيلزم الأخ سمير رضي أو لم يرضى بأن يتحول إلى هذا المدين ليستوفي حقه منه فيبرئني عندئذ ويبرئه، والحديث يدل على هذا، إذا أحيل أحدكم على ملي فهذا الشرط موجود فليتبع، فلا يحق له عندئذ أن يمتنع. ومتى أحيل ما يرجع مرة أخرى إلى الدائن إلى المدين، بل يكون عندئذ الحق قد نقل من ذمتي إلى ذمتي من كان مدينا لي وهو الأخ حسين في هذه الصورة، ويثبت عنده يصطلح هو وإياه على ذلك. فلو إنه مثلا لم يطالبه وقد أحلته ثم أفلس بعد ذلك، ما يحق له الرجوع عليه، خلاص يطالب هذا ويكون أسوة الغرماء، فإن وجد شيئا أخذه معهم وإلا ذهب عليه دينه، وهذا معنى الحوالة. ولذلك الحوالة عقد لازم متى وقعت بشرطها، فكانت الحوالة عند ثبوتها على مليء كما جاء في النص. ويشترط للحوالة شروط، هذه الحقيقة المؤلف ربما يعني اختصرها لضيق المكان دونها، أقصد هذا الباب الذي ذكر فيه أيضا أحكام الضمان. يشترط اتفاق الدينين في الجنس، فلو كان ذهب يكون عندئذ الدين المحال فيه، يعني الذي هو في الحقيقة على المدين الآخر في صورتنا الأخ حسين، لا بد أن يكون ذهبا بذهب. الأخ سمير يطالبني مثلا ب100 كيلو ذهب، فما أحيله أنا ب100 كيلو تمر أطالب فيها المحال عليه، لا بد من اتفاق الدينين، لأنه إذا ما اتفق الدينان في هذه الحالة حصل عندئذ خروج العقد من كونه عقد إرفاق إلى عقد معاوضة، والحوالة عقد إرفاق كما قرر أهل العلم، وهذا أيضا ينتفي فيه تحقق المقصود من الوفاء الذي يتم به العدل والاستيفاء. الثاني الصفة، لا بد أن تكون أيضا الصفة متفقة، يعني جيد بجيد رديء برديء، فما يحيله مثلا ببضاعة ولو كانت كلها تمر، لكن تمر هذا جيد وهذا تمر رديء، لتفاوت عندئذ الحق وعدم كما ذكرنا تحقق الاستيفاء ولحوق الضرر بالمحال. وإنما شرعت الحوالة لتحقيق العدل والإرفاق، فعندئذ صارت إشقاقا لا إرفاقا. ومن أيضا الشروط في الدين اتفاق الدينين حلولا وأجلا. الأخ سمير يوم جاني يطالبني بهذا المبلغ، كان المبلغ حال، حولته أنا على الأخ حسين. الأخ حسين أنا أطالبه بعد سنة ليس الآن، ففي حقيقة الأمر هو لما تحول عليه قال أنت لعبد الله عليك 10,000 وقد أحالني عليك بها إذ أني أطلبه 10,000. قال الأخ حسين لا توقف، فعلا هو يطالبني بعشرة بس بعد سنة ليس الآن. فهنا اختلف الدينان من حيث الحلول، وهذا يترتب عليه تأجيل وربما أيضا تأخير وربما تضييع حق المحال، وهو منوع شرعا لأن فيه إلحاق الضرر عندئذ به، وهو إن شاء الله تعالى ما سنبينه بعد أن ننتهي من هذا الباب بقولنا إن الأصل في الحوالة أن تكون عقدا لازما، فمن أحيل على مليء لزمه أن يحتال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولم يجز له الرجوع لظاهر النص، وإن كان الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وأن المحال لا يلزمه قبول الحوالة ولو كانت على مليء، وهذا كما ذكرنا محل خلاف بين الفقهاء، وإن كان ظاهر النص على ما ذكرنا، ونقف عنده لانتهاء الوقت دون أن نتم هذا الباب بذكر أحكام الضمان، ولعلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع مراجعة ما تقدم وأخذ ما تأخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.